السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفات مع آيات، وما زلنا مع أم الكتاب، فاتحة الكتاب القرآن العظيم السبع المثاني التي جمعت معاني القرآن العظيم، وإليها ترجع كل المعاني، ومن هنا سميت بأم القرآن. وما زلنا مع معاني هذه السورة الجامعة، وبعد أن انتهينا من مراتب الهداية العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ننتقل إلى مسألة أخرى من المسائل التي استنبطها الإمام رحمه الله تعالى من سورة الفاتحة، ألا وهي أن الفاتحة شفاء. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين للقلوب والأبدان. الفاتحة شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. قال: فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. أمراض القلوب كلها ترجع إلى أصلين: الأصل الأول فساد العلم، والأصل الثاني فساد القصد. فساد العلم ممرض للقلب، وفساد القصد المرض الدفين للقلوب. قال: ويترتب عليه داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب. فساد العلم يترتب عليه داء الضلال، وفساد القصد يترتب عليه الغضب، غضب الله عز وجل على من قصد غيره سبحانه. قال: فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. أمراض القلوب ترجع إلى فساد العلم وفساد القصد. فساد العلم يؤدي إلى الضلال، وفساد القصد يؤدي إلى الغضب، نسأل الله العافية. يقول: فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهما المرضان، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. كل مرض من أمراض القلوب، الزيغ والعشق والسخط وعدم الرضا والحقد والحسد والكبر وغير ذلك من الأمراض، لا يرجع أحدها إلا لواحد من هذين الأصلين: فساد العلم وفساد القصد. فساد العلم المؤدي إلى الضلال، وفساد القصد المؤدي إلى الغضب، نسأل الله السلامة. يقول: فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. الصراط المستقيم والهداية إليه، المهتدي إليه لا يكون ضلا، فالاهتداء إلى الصراط المستقيم هو برء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه في كل يوم وليلة وفي كل صلاة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. الهداية إلى صراط المستقيم هو الشفاء من مرض الضلال، والهداية إلى صراط المستقيم كما تقدم مرارا هو أعظم مسؤول وأفضل مأمول، أعظم ما يسأل العبد ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأعظم ما يؤمل العبد عطاء من ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وهو أفرض ما يفرض على المرء أن يدعو به، وأوجب ما يجب عليه أن يلح به وأن يسأله ليلا ونهارا. في كل ركعة من صلواتنا نسأل ربنا اهدنا الصراط المستقيم، ففي الهداية إلى الصراط المستقيم شفاء من مرض الضلال، شفاء من مرض سوء العلم ومن مرض الجهل. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه، مهما سأل الإنسان ربه مسألة لا تحل وتنزل هذه المسألة منزلة سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم. يقول: فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه أو مقامه. والتحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق الهداية إلى الصراط المستقيم بإياك نعبد وإياك نستعين، فلن نهتدي إلى الصراط المستقيم إلا بمعونتك، ومعونتك على عبادتك وحدك يا ربنا هي السبيل إلى سلوك الصراط المستقيم. والتحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا، والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فساد القصد وهو الغاية يتعلق بفساد المقصد والغاية وفساد الوسيلة المؤدية إلى هذه الغاية والمقصد. يقول: والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوع قصده فاسدا، كان كلا نوعي قصده فاسدا، القصد الذي هو الغاية التي يؤملها وهي غاية مضمحلة فانية، هي غاية الدنيا، غايته الدنيا فهي غاية منقطعة مضمحلة فاسدة، ويتوسل إليها بوسائل ويصل إليها بأسباب موصلة، وهذه الأسباب حتى وإن كانت تؤدي إلى الدنيا فهي فاسدة، لأنها تؤدي إلى غاية فاسدة، فكلاهما قصد فاسد. يقول: فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة ثانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا، الغايات والوسائل، القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فإذا كانت الغاية مضمحلة والوسيلة تؤدي إلى هذه الغاية فكلا القصدين باطل فاسد غير نافع بل هو ضار، لأن غايته وقصده فان مضمحل، بخلاف من كان قصده باقيا دائما نعيما مقيما لا يحول ولا يزول، وهذا يصل إليه بالهداية إلى الصراط المستقيم. ولن يتحقق هذا إلا بالعلم وبالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا بمعونة الرب جل وعلا وهدايته وتحقيق العبادة خالصة له سبحانه وتعالى. يقول: فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوع قصده فاسدا، وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريقة كان من حق أو باطل. فإذا كان الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى، تركوا له السبيل وانحرفوا هم، وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان. فإذا لم يجدوا منه بدا، يعني لن يستطيعوا دفعه ولن يحيدوا عنه، فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه من التصرف في الحكم والتنفيذ، وله ولاية ينشغلوا. وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين، لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به. هم لم يقبلوا الحق لأنه حق، ولكن إنما لأنهم ينتفعون به. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. هؤلاء أصحاب الرياسات وأصحاب القيادات الذين يتبعون، فإذا رأوا من أتباعهم، والرياسات ليست قاصرة على الملك والسلطان، رياسات أي طائفة من الطوائف، هؤلاء يحبون أن يكون متبعوهم مذعنين لهم في كل حال، لأن قصدهم قصد غير قصد الله عز وجل. إما أن يكونوا مشركين يريدون الشرك، أو يكونون أصحاب شهوات يريدون الشهوات، أو أصحاب هوى يريدون من أتباعهم أن يكونوا معهم متبعين ومذعنين. فإذا عارضوهم وخالفوهم طحنوهم وداسوهم، فإن لم يستطيعوا ذلك تركوا لهم الطريق وسلكوا طريقا أخرى. فإذا لم يجدوا مفرا منهم أعطوهم بعض المصالح وبعض المشاغل وبعض الوظائف وبعض المهام التي يشغلونهم بها عن المضي إلى غايتهم التي هي غاية غير الله عز وجل. فإذا كان هؤلاء الأتباع موافقين لهم وقد جاءوهم بالحق، وهذا الحق ليس إلا في مصلحتهم إلا في بقائهم، قبلوه منهم لا لأنه حق بل لأن مصالحهم فيه، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إنما جاءوا للحق لا لمجرد أنه حق بل لأنهم ينتفعون به. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. هذا شأن من كان غاية مطلوبه غير الله سبحانه وتعالى. يقول: والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم، قصدهم فاسد، إن القصد هو الوصول إلى غاية والوصول إلى هذه الغاية بأسباب، فإذا كانت الغاية فاسدة فلا بد أن تكون الأسباب فاسدة، حتى وإن كانت في أصلها مباحة مشروعة، إلا أنها تؤدي إلى مقصد وغاية فاسدة، فيصير الأمران فاسدين، القصد والوسيلة المؤدية إلى هذا القصد. يقول: والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم، وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، لم يجدوا إلا الحسرات، إلا الندامة، إلا الخسران، إن لم يصلوا إلى مطلوبهم، وخسران في الدنيا مع خسران في الآخرة. يقول: وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل. متى يحق الحق ويبطل الباطل؟ إذا ماتوا علموا أن ما كانوا يوعدون حق، إذا بعثوا وإذا علموا أن ما كانوا يوعدون حق، وإذا خرجوا عن غاياتهم الدنيئة التي اضمحلت وانتهت وفنيت عرفوا أن ما كانوا يسعون إليه باطل، وعرفوا أنهم أهل الخسران المبين. يقول: والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم، وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل، وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم، وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، يعني كثير من أحوال هؤلاء الطاغين الباغين غير الله عز وجل يتحسرون في الدنيا قبل أن تأتيهم الحسرة البقيع عياذا بالله، الخسران المبين. يقول: وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله، ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ، وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حقت الحقائق. سبحان الله، هؤلاء أصحاب الأغراض الدنيئة والمقاصد المضمحلة المنتهية والغايات الفانية، هم أول الناس خسرانا وأعظمهم خسرانا، ويرون ويعاينون هذا الخسران في الدنيا وفي الآخرة عندما يرحلون عنها ويتركونها وراءهم، ويشتد ظهور تحقق الخسران في البرزخ عندما يعاين عمله أنا عملك السيء، ويظهر أشد ظهورا ويجلو أشد جلاء يوم القيامة حين يحق الحق تماما. يقول رحمه الله تعالى: وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله، ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ، وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حقت الحقائق، وفاز المحقون وخسر المبطلون، وعلموا أنهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين مغرورين، فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه، ويقين لا ينجي مستيقنه. كان على علم، لكن علم بماذا؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون علما لا ينفعهم في ذلك الموقف، وكانوا متيقنين بالنتائج، كانوا متيقنين بالنتائج، لكنها نتائج منتهية فانية. إذا عاينوا الحق الحقيق وعلموا أن ما كانوا يتيقنونه إنما هو هباء وبطلان وخسران، وأن اليقين الذي ظنوه إنما هو كالسراب بالقيعة لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. يقول: وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى، ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه. بعض الناس غاياتهم ومقاصدهم ونواياهم ابتغاء وجه الله وابتغاء الخير والوصول إلى الله، لكنهم لم يتخذوا الوسائل والأسباب الموصلة إلى هذه الغاية. يقول هؤلاء الذين كانت مقاصدهم ووسائلهم لتلك الغايات والمقاصد فاسدة، خسران مبين الضلال. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى، يطلب وجه الله، يطلب الآخرة، الله والدار الآخرة، ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، لم يتخذ الوسائل التي توصله لهذه الغاية. كل غاية لها وسائل، فإن كانت غاية دنيئة فلها وسائلها، ربما تؤدي إليه وربما لا تؤدي، وإن كانت غاية نبيلة فلها وسائلها، لا بد أن توصل إلى هذه الغايات، لكنه يريد أن يصل إلى الغاية بغير وسائل، كمن يريد أن يرتقي السطح بلا سلم. الوسيلة إلى السطح هي السلم، الوصيلة إلى رأس النخلة هي الحبال، فإذا لم يكن له حبال لن يصل إلى الثمار، إذا لم يكن له درج وسلم لن يصل إلى السقف، إذا لم تكن له وسائل توصله إلى المقصود وهو الله عز وجل لن يصل. يقول وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه، ظنها، لم يتيقن، لم يعلم أنها وسيلة، ظنها موصلة إليه، وهي من أعظم القواطع عنه، فحاله أيضا كحال هذا، وكلاهما فاسد القصد، ذاك فاسد القصد في الغاية والوسيلة، وهذا فاسد القصد في الوسيلة، فلن يصل إلى الغاية، إذن صار إلى فساد. يقول فحاله أيضا كحال هذا وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء، إياك نعبد وإياك نستعين. الإخلاص والقصد والغاية الحسنة ولن تكون إلا بعبادة الله وبالاستعانة بالله عز وجل، والاستعانة بالله عز وجل بمعونته وبشرعه وبهديه وبنوره، هذه الوسائل. فإذا أعانني الله عز وجل وأعطاني الوسيلة الصحيحة وهي الهدي والنور، وكان قصدي عبادته، كان قصدي عبادته، فلا بد أن أصل إلى الغاية، وهذا لن يتحقق إلا بابتغاء وجه الله وبمعونة من الله، ولن يتحقق هذا إلا بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد القصد والغاية، إياك أستعين لن أصل إلا بأسباب منك وبمعونتك، أسباب في نفسي وأسباب في غيري من الوحي ومن الهداية ومن الفهم ومن العلم. فالله عز وجل نعرفه إما بنور يقذفه في القلوب، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، وإما بالرسل والكتب التي أنزلها والرسل التي أرسلها صلوات الله وسلامه عليهم، فإن أراد لي الهداية جعلني من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء، دواء اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين، الدواء، الدواء من شفاء، الشفاء من داء الجهل والغضب، من جهل، من داء الضلال والغضب، الضلال نتيجة لعدم العلم، والغضب نتيجة لعدم القصد والتوفيق. فلا شفاء من هذا إلا بدواء، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء، عبودية لله لا غيره بأمره وشرعه، لا بالهوى ولا بأراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، بالاستعانة على عبوديته به سبحانه، لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. عبودية لله وحده مبنية على أمره وشرعه، ليس فيها هوى وليس فيها تقليد الرجال، ومع الاستعانة به سبحانه وتعالى وحده وعدم الميل والركون إلى غيره سبحانه وتعالى. دواء الشفاء من داء الضلال والغضب هو إياك نعبد وإياك نستعين، المبني المركب من ستة أجزاء، أولها عبادة الله وحده، عبادته بشرعه، عدم اتباع الهوى، عدم تقليد الغير فيما هم عليه، الاستعانة بالله عز وجل وحده، عدم الركون إلى النفس وعلمه بأن نفسه عجز وضعف وخور. وهنا معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فهذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين، فإن ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام. طبيب هو العالم، مريض هو الطالب للشفاء، استعمل الوصفة الطبية التي وصفها له الطبيب لا بد أن يتحقق له الشفاء التام. إذا عمل بالوصفة عملا متيقنا أن الشفاء فيها بإذن الله عز وجل لا بد أن يتم له الشفاء. يقول: وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر. إذا لم يهتدي المرء هداية كاملة فاعلم أن سبب نقصان هذا الشفاء وهذه الهداية هو نقص بعض هذه الأجزاء، إما شيء من الرياء، وإما شيء من البدعة، وإما شيء من اتباع الهوى، وإما شيء من التقليد الأعمى، وإما شيء من الركون إلى غير الله في بعض الأمور، وإما شيء من الحسن أو إحسان الظن بالنفس. يحصل له نقص في الشفاء ونقص في الهداية إلى الصراط المستقيم. يقول: ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتدارك هما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد. مرضان خطيران إن لم يتعاهد الإنسان قلبه للشفاء والسلامة منهما أديا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. يقول: ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بي إياك نعبد الإخلاص، ودواء الكبر بي إياك نستعين معرفة أنه ضعيف لا حول له ولا قوة، فيصغر في عين نفسه ويحقر من نفسه، فهذا ينفي الكبر ويعلم أن ما يبتغي بذلك وجه الله فينفي عن نفسه الرياء. الرياء والكبر مرضان إذا تمكنا من القلب أفسداه وأتلفاه ولا محالة. فدواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر إياك نستعين. يقول: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبر. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبر والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية. رفل يعني لبس ثيابا يجرها، يعني كانت العافية وافرة، ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جاهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لصورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين اللي هو شفاء القلوب، لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى. يعني إذا كانت تشفي شفاء أعظم الشفاءين. إذا كانت تشفي الشفاء العظيم لابد أن تشفي الذي دونه، فهي تشفي شفاء القلوب، تشفيها من الأمراض والأدواء. فإذا كانت شافية للقلوب فهي شافية للأبدان، لأن شفاء الأبدان دون شفاء القلوب. يقول رحمه الله: ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى كما سنبينه. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة، وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق. وهذا أيضا من باب طلب شفاء القلوب، لأن أصحاب الأهواء والبدع من أصحاب القلوب المريضة التي لو تفشت أمراضها في قلوب الآخرين كانت فاتكة وكانت مهلكة وكانت مضيعة لها. فنسأل الله عز وجل باسمه الشافي أن يشفي قلوبنا من أمراضها وأبداننا من أوجاعها. اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تشفي كل مريض مرضا، سواء كان مرض قلب أو مرض بدن. اللهم اشفنا وعافنا واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ربا سواك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم واجعلنا من المهتدين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ونجنا من المغضوب عليهم والضالين برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وسؤالنا في هذا اللقاء هو: دواء مرض القلوب في سورة الفاتحة فأين نجده منها، وما هي أجزاء هذا الدواء؟ دواء أمراض القلوب في سورة الفاتحة، فما هي الآية وما هي أجزاء هذا الدواء؟ نسأل الله عز وجل أن يداوينا بدوائه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.